أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة. هذا البرنامج الذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية. في بداية هذه الحلقة أرحب بضيفها الكريم فضيلة الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو هيئة مجلس حقوق الإنسان، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم، وأسأل الله أن يبارك في هذا اللقاء.
آمين آمين. كما أرحب بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، وأسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا وعلى حسابي في تويتر. حياك الله شيخ عبد العزيز مرة أخرى. في هذا الشهر كنا نتحدث عن المجال الإيماني، وأخذنا مجموعة من الموضوعات الأسبوع المنصرم. هذا الأسبوع سنتكلم عن، في بداية هذه الحلقة سنتكلم عن أمر عظيم، بل أتت الشريعة وأكدت عليه في مناسبات وأحاديث، وهي أعمال القلوب المتنوعة، فالمرأة وأعمال القلوب. لكن بداية قد يتساءل متسائل، ما المقصود بأعمال القلوب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربعة. القلب هو ملك الجوارح، وهو أعظم عضو وجزء في الإنسان، وأعمال القلوب هي أفضل أعمال القلوب على الإطلاق، بل كل أعمال الجوارح سواء كانت باللسان أو اليد أو الرجل أو بقية جوارح البدن، فإنما مرجعها إلى القلب، وأساسها هو أعمال القلب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فجميع أعمال الجوارح بما فيها الصلاة والصوم والزكاة والحج والصلة والبر والدعوة إلى الله والتعليم الناس الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها لا تصلح إلا إذا صلحت أعمال القلوب. سبحان الله، حتى وإن كانت في الظاهر صالحة وهي من أركان الإسلام العملية، إذا كان القلب خرابا فإن هذه الأعمال لا قيمة لها، بل ربما تكون سيئات يزداد بها الشؤم على هذا الإنسان وإثمه وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. ولهذا لم ينفع المنافقين أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون معه في رمضان، على الأقل في الظاهر، ويتصدقون ويحجون بل ويجاهدون، وهم منافقون والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل عنهم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون، وقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أسأل الله العافية، يعني كفرهم أشد من كفر الكفار الأصليين، لأنهم منافقون عرفوا الحق وتظاهروا به، والله عز وجل يعلم إنهم لكاذبون. ومن أعظم أعمال القلوب، من أعظم أعمال القلوب، الإخلاص لله سبحانه وتعالى والصدق معه، وضد ذلك النفاق، النفاق الذي هو من أعظم مفسدات الأعمال. ولهذا لا يصح عمل من أعمال الجوارح إلا في صحة القلب وسلامة النية والقصد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، مع سلامة العمل أيضا وموافقة للشرع. وعلى قدر أعمال القلوب سبحان الله وكثرة ما يقع فيها من الإخلاص لله سبحانه وتعالى وصدق التوجه إليه ومحبته سبحانه وتعالى والإنابة إليه، يعظم أجر عمل الجوارح. فالإنسان المخلص الصادق أجر صلاته ليس كأجر صلاة الإنسان الذي في نفسه رياء أو عجب بعمله أو إيمانه ضعيف ورقيق. سبحان الله. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة والخشوع من أعمال القلب. سبحان الله يا أخي. ولهذا يجد الخاشع لذة في العبادة والصلاة على وجه الخصوص ما لا يجدها من حرم عمل القلب وهو الخشوع. سبحان الله، فعلى قدر إخباته وخشوعه وخشيته لله سبحانه وتعالى ومحبته له وإخلاصه يعظم أجر عباداته. ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرد من بين هذه الأمة التي تبلغ المليارات على مدار التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أن إيمان أبي بكر رضي الله عنه وضع في كفة، وإيمان الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام كلها وضع في كفة، فرجح بهم إيمان أبي بكر. لا إله إلا الله. ما الذي أوصله لهذا؟ قد يوجد في الأمة من هو أكثر صلاة من أبي بكر وأكثر صياما منه وأكثر صدقة منه، وربما بعضهم يبذل المليارات أكثر مما بذل أبو بكر. وقد يوجد في الأمة أيضا من هو أكثر جهادا باللسان أو باليد من أبي بكر، فما الذي بلغه هذه المنزلة حتى صار إيمانه رضي الله عنه يعدل إيمان الأمة كلها؟ شيء عظيم يا أخي، لا يقدر حقيقة بثمن ولا يوزن بميزان. يفسر لك هذا أبو بكر المزني رحمة الله عليه من خيار التابعين، يقول والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه.
قد تسأل متسأل
لاحظ الكلمة العظيمة يا أخي،
ما شيء الوقر؟
والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة وصيام ولكن بشيء وقر في قلبه، هي أعمال القلوب التي الآن نتحدث عنها. طبعا الموضوع واسع جدا، وأنا رأيت حقيقة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد السبت حفظه الله كلاما جميلا وطويلا في موقعه في الانترنت، من حب أن يتوسع في هذا الموضوع حلقات كثيرة على مدار أشهر وهو يلقيها وقد أحسن في إعدادها، سمعت طرفا منها وأنا في الطريق إليكم اليوم. أنا أذكرها حقيقة لكي يستفاد منها لمن أراد تبحر في الموضوع. أيضا فضيلة الشيخ محمد المنجد كذلك رأيت له وأنا أبحث قبل قليل أن أيضا له سلسلة في هذا الموضوع، وأنا أشكر الشيخين حقيقة على اهتمامهما بهذا الموضوع المهم الذي غفل عنه أكثر الناس. مع الأسف يا شيخ عبد الله يؤخذ على كثير من الفقهاء الجمود في مجال أعمال القلوب والتفريط في التعريف بها والحديث عنها وتذكير الناس بها، ركزوا على أعمال الجوارح، على كيفية الصلاة والصوم والحج وأحكام البيوع والمعاملات والنكاح وما يتعلق بها والقضاء والخصومات، وهي ضرورية ومهمة لا بد منها، لأنه يعني أي عمل لا يكون مقبولا عند الله ومثابا صاحبه وينتفع به في دنيا وأخرى إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون هذا العمل موافقا للشرع، وهذا الذي يهتم به الفقهاء عادة الذين يهتمون بكيفيات هذه العبادات وشروطها وموانعها وأحكامها. والشرط الثاني الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهو أعظم أعمال القلوب على الإطلاق، بل هو سيدها وأساسها ومنه تنطلق سبحان الله وتتشعب. فلا يقبل عمل إلا بالإخلاص والمتابعة. يؤخذ على كثير من الفقهاء مع الأسف قديما وحديثا أنهم عنوا كثيرا بأعمال الجوارح، وقد يعني وفقوا في هذا لا شك ويشكرون عليه، نسأل الله أن يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة لمن كان منهم حيا ومن مات يجعله في الفردوس الأعلى، لكن يعني تقصيرهم في التعريف بأعمال القلوب والحديث عنها وهي الأساس، بل لا تصح أعمال الجوارح إلا بها كما ذكرت لك، إنما الأعمال بالنيات، والنية عمل قلبي، لا يصح عمل بلا نية يا أخي. والنية تشمل نية المعمول له وهو الإخلاص الذي تحدث عنه، ونية العمل نفسه يعني وهي التي يميز فيها بين الفريضة والنافلة والعبادة والعبادة وهكذا بحسب النية. قصروا في هذا المجال، ولهذا مع الأسف تجد يعني بعض الفقهاء قديما وحديثا مع الأسف قد يكون متبحرا في مجال العلم لكنه إنسان قاسي القلب، عنده جفاء وغلظة وقلبه متحجر، وأحيانا كأن الرحمة نزعت من قلبه والعياذ بالله، يعني تعجب لحاله لأنه ركز فعلا الأحكام العملية التي تكون بالجوارح ونسي الأعمال القلبية. بينما اسمح لي بس أختم بهذه، بينما تجد الصوفية، طبعا الصوفية يعني دركات حقيقة، منهم من هو قريب جدا لأهل السنة ووفق في العناية بأعمال القلوب الحديث عنها، وهذا مما يشترون عليه حقيقة. ومنهم نسأل الله العافية من وقع في الطوام والشركيات العظام، بل وصل إلى عقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله، أن الله موجود في كل مكان وكل شيء يمثل الله نعوذ بالله، يعني أبشع أنواع الشرك والكفر. لكن عنايتهم بأعمال القلوب حقيقة هذه مما يشترون عليه. والموفقون من أهل السنة والجماعة الذين هم على الحق من جمعوا هذين العلمين، الحرص على أعمال القلوب وعلى أعمال الجوارح، حتى وهم يتحدثون عن الأحكام العملية تجدهم يحرصون دائما في فتاواهم وفي محاضراتهم ودروسهم على ربطها بأعمال القلب يا أخي، والتقوى والإخلاص لله سبحانه وتعالى والإخبات إليه ومجاهدة النفس على ذلك، وعلى أيضا مراقبة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وأن هذه الأعمال أريد بها تقوية الإيمان الذي هو أعظم أعمال القلوب.
لذلك تسمح لي شيخ عبد العزيز معنا مهيمة، وأنا أعرف أنك حريص خاصة أنه من الجزائر، فلعلي أستقبل الاتصال.
طيب
أمشي. معنا مهيمة من الجزائر. عبد المجيد من الجزائر، من السعودية. عبد المجيد، أخو عبد المجيد
تعطيني ورقة لو تكبر.
عبد المجيد، طيب إذن المعذرة، حريصين يا شيخ خاصة الاتصالات الدولية يمكن أطلنا عليها قليلا، لكن حريصين أن نأخذ الاتصال ولا حتى لا نطيع الوقت. ذكرت يا شيخ قضية التركيز على أعمال الجوارح وأعمال القلوب، وأنها من المهم جدا أن يكون بينهما تلازم للتأثير الكبير على الإنسان.
يا أخي الكريم، أنا أذكر قديما قرأت الكتاب المدخل لابن الحاج رحمة الله عليه، أربع مجلدات، والكتاب حقيقة مفيد جدا، وإن كان فيه مع الأسف بعض الشطحات الصوفية. يعني هو كان رحمة الله عليه عنده يعني نوع تصوف، لكنه إمام جليل حقيقة. ويعني هذا الكتاب خاصة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضايا الأعمال القلب والإخلاص والتقوى، حقيقة أبدع فيه رحمة الله عليه. في بداية كتابه جعل تقريبا الثلث الجزء الأول عن الإخلاص، عن الإخلاص، وأذكر أنه نقل كلاما عظيما العلماء في موضوع الإخلاص، ومما نقله تحدث عن أثر الإخلاص وتعدد النيات في مضاعفة الأجور والحسنات. يعني وأضرب لك مثالا، هو ذكر رحمة الله عليه وذكره غيره، الذي يذهب الآن لصلاة العشاء، هو ذهب لكي يصلي العشاء، هذه نية عظيمة لا شك، أداء فرض عظيم، وهذه أثقل الصلاة على المنافقين، فكونه لله الحمد يقوى نفسه دليل على سلامته بإذن الله من النفاق، ولله الحمد لقوة إيمانه، وهو من أعظم أعمال القلوب الإيمان والتقوى. فأيضا هذه نية واحدة، ما رأيك لو كان فعلا نوى أيضا وهو يمشي في الطريق أن يذكر الله في أثناء سيره إلى المسجد، ويحتسب أيضا أن كل خطوة يكتب له بها حسنة ويحط بها عنه خطيئة ويرفع له بها درجة كما جاء في الأحاديث، نية ثانية. ينوي كذلك أنه يسبح الله ويذكره في الطريق، هذه نية ثالثة، كلها نواها في أثناء خروج المسجد. ينوي كذلك لو رأى أحدا من الناس على منكر أن ينهى عن المنكر أو يأمره بمعروف ويحثه على الخير. أنا أيضا نوى أنه إذا دخل المسجد يسلم على الناس ويحاول إدخال السرور عليهم والبشاشة في وجوههم، هذه نية سادسة، شيء عظيم يا أخي.
تعدد النيات.
نوى أنه يجلس ينتظر الصلاة، ولا يزال الإنسان في الصلاة منتظر الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نية سابعة. سبحان الله يا أخي، شوف أثر هذه النيات في تعظيم الأجور والحسنات في عمل واحد، لكن سبحان الله أوجه متعددة تكثر فيها النية. أعطيك مثالا آخر يا أخي وهو عظيم جدا، وأنا أقول للناس، أذكر ذكرته في كلمة لي في أحد المساجد، فكانوا يعني مؤثرا، كان فيه أيضا بعض رجال الأعمال الحاضرين، قالوا لي أول مرة نسمع هذا الكلام، يعني قالوا نسمع الحديث لكن ما أحد لفت نظرنا إلى هذا. قلت لهم سبحان الله يا أخوان، كلكم لله الحمد، أنتم يا أهل المسجد غنيكم وفقيركم، تنفقون على أنفسكم في طعام وشراب وكساء وحذاء، وتنفقون على زوجاتكم وأولادكم من كان عنده زوجة وأولاد، وربما على غيرهم ممن يعيش معكم في بيوتكم تحت ولايتكم، وربما الواحد منكم يبذل يوميا الآلاف أو المئات كل يوم، فهل تحتسبون كل قرش تصرفونه أنه صدقة ترجون ثوابها عند الله؟ هذا مع الأسف معنى يغيب عن كثير من الناس. صدقة الإنسان على نفسه وعلى زوجته وعياله أعظم من الصدقة على الفقير أو الإصار فيها للمجاهدين في سبيل الله أو عتق الرقاب. بنص حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته على مسكين ودينار أنفقته في سبيل الله، يعني في الجهاد تخيل الذي هو ذروة سلام الإسلام، ودينار أنفقته في رقبة يعني عتق رقبة، وهذه أجرها عظيم يا أخي، يعني من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. كلنا يا شيخ عبد الله، أنا وأنت وكل المستمعين والمشاهدين والمشاهدات، كلنا ننفق على أنفسنا وعلى من تحت أيدينا الكثير، الآلاف الريالات شهرية وربما عشرات الآلاف. فهل نحن نحتسب يا أخي؟ هل نستحضر هذه النية التي هي من أعظم أعمال القلوب، بحيث أي شيء تصرفه أنت تفعله امتثالا لأمر الله الذي أوجب عليك ألاك من الطيبات لكي تنقذ نفسك، وأوجب عليك أن تنفق على زوجتك وعيالك ومن تحت يدك حتى من خدم وغيرهم، فهل أنت تحتسب هذا عند الله وترجو أجره وثوابه كما تحتسب الأجر حينما تتصدق به على مسكين أو تصرفه في الجهاد في سبيل الله أو في عتق رقبة؟
وأنت نائم منفق منفق،
سبحان الله يا أخي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه لما مرض وهو في مكة وعاد عليه الصلاة والسلام وخشي أن يكون مرض الموت، قال: يا رسول الله إني ذو مال، يعني مال كثير، وليس يرثني إلا ابنة لي، فقط بنت واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فبالثلثين؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس. يعني سبحان الله، إنفاقك على أولادك ترك شيء لهم أيضا يغنيهم عن الناس وعن تكففهم أعظم من التصدق به وصرفه في المساكين أو في سبيله ونحو ذلك. أنا لا أقلل مهمية الصدقة بأنواعها، لكن أيضا أعظم أنواع الصدقة صدقة الإنسان على نفسه. ثم ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: إنك لن تنفق نفقة، يعني أي نفقة، وهذا يشمل نفقة على نفسه وعياله، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في فم رأتك، حتى الذي تضعه في فم رأتك يا أخي لك به صدقة لك به أجر. سبحان الله، جاءه رجل عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله عندي دينار أين أضعه؟ قال: تصدق به على نفسك. شوف التعبير يا أخي، ما قال انفقه، قال تصدق. احتسب يا أخي أن انفاقه على نفسك فيما تحتاجه أنت هو صدقة ترجو ذخرها وأجرها عند الله. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على أهلك. شوف الأقربون ولا بالمعروف. صحيح. قال: عندي ثالث. قال: فأنت أبصر، يعني تعطي لي فقير في الجهاد، في يعني أعمال خيرية تقوم بها. لكن هذا المعنى العظيم يا أخي كم يغيب عن الناس، كم من الحسنات والأجور التي تقدر بالمليارات تفوت كثيرا من المسلمين والمسلمات، لأنهم يا أخي ينسون استصحاب النية الصالحة حينما ينفقون هذا المال على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم، كما يحتسبونه عندما يتصدقون على مسكين. يعني الحمد لله عندما تصدق على مسكين كل الناس يحرص على هذا، يريد الأجر المثوب من الله. أقول له: يا أخي حتى ما تنفق على نفسك وعلى زوجك وعلى أولادك هو صدقة عظيمة، بل أعظم من الصدقة على المساكين وفي الجهاد وعتق الرقاب، يعني شيء عظيم يا أخي، هذا من أعمال القلوب. ولهذا يقول ابن الحاج رحمة الله عليه، أرجع إلى كلامه ينقلها عن كثير من العلماء، قالوا: وددنا لو أن بعض العلماء في كل مدينة تفرغوا ليعلموا الناس نياتهم.
الله أكبر.
إيه والله يا أخي كم نفتقد هذا. هات لي يا أخي الآن من يتفرغ لهذا ويحرص عليه، إلا قلة نادرة. ولكن أنا فرحت بما رأيته للشيخ السابت والشيخ المنجد جزاهم الله خير، قد يوجد غيرهما لكن أنا رأيته على عجل قبل الحلقة يعني في الانترنت، جميل جدا ينبه الناس على هذا يا أخي، أن يذكروا به، أن يكون هناك محاضرات ودروس ويكون مقالات وكتب، والحمد لله فيه الشيء الكثير حول هذا، لكن أيضا الناس بأمس الحاجة إليها. أنا ولله الحمد قبل بضع سنوات ألقيت محاضرة في أحد الجوامع في الرياض وكتب الله له القبول ولله الحمد.
تأذن لي شيخ، نعم. معليش نستمع لهذه القصة بس بعد استقبال اتصالين، وأنا أعتذر للمتصلين والمتصلات على بعض التأخر، لأني لا أريد أن والله أن أقطع حديث الشيق للشيخ. أبو فيصل من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة
السلام
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير.
جزاك الله بالعافية. مرحبتين.
سؤالي يا شيخ، في شخص يوظف بعض الشباب ب 1500 ريال، 500 ريال للشخص اللي يوظف و1500 والألف تنزل في حساب الشاب مدى حلة طبعا في القطاع الخاص.
طيب.
واضح السؤال؟
طيب واضح هذا. نعم طيب
الله يدينه جزاك الله خير.
شكرا يا أبو فيصل. أبو زياد من السعودية. أبو زياد تفضل. أبو زياد السلام ورحمة الله وبركاته.
أمس عليك ومس على الشيخ عبد العزيز.
يا مساء النور. الله يحييك يا أخي بارك الله.
والله نحبكم في الله يا شيخ عبد العزيز المقدم.
أحبكم الله بارك الله فيكم
يا شيخ. أنا ممكن ثلاثة أسئلة واستفسار بسيط.
نعم.
السؤال الأول يا شيخ، من كان عنده مبلغ من المال ثم وضعه في أرض لحفظ هذا المال، يعني استلم قرضا أو أخذ إعانة أو شيء ثم وضعها في أرض مجرد حفظ لهذا المال يا شيخ؟
طيب
السؤال الثاني.
طيب وش
باسط الجمع
الشخصي؟
والله الآن كثر الحديث في خلال هذه الأيام في مسألة المغرب والعشاء، فنريد مثلا الشروط الشيخ حتى يتسنى لها لنا في معرفة الضابط حتى يقيم الإنسان الجمع.
قصدك الجمع بين المغرب والعشاء هذا القصد؟
أي نعم يا شيخ بارك الله فيك.
أي طيب أبشر.
السؤال الثالث، الحديث الوارد في بلاءة كاهن فصدقه بما يقول، أو طبعا كفر، والثاني لم تقبل له صلاة الأربعين يوما.
أيوة.
السؤال الشيخ، لم تقبل له صلاة الأربعين يوما، لماذا حتى يعني أربعين يوما؟
طيب أبش.
طيب السؤال الثالث يا شيخ هو استفسار فقط، كلامك يا شيخ عن فرقة داعش هم الأحد يا شيخ عن هذه الفئة الضالة، سؤالي يا شيخ لماذا هذه الفرقة الضالة ما تتجه لفتح بلاد المقدس القدس أو تتجه إلى طهران أو إلى قم أو إلى النجف؟ بسببك يا شيخ أنت تكلمت عن هذه وعندك معلومة، نريد تفيدنا يا شيخ في هذا الموضوع يا شيخ.
بارك الله فيك. بارك طيب. الله فيك.
بإذن الله.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير.
شكرا الموضوع. شكرا أبو زياد. أبو نايف.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا أخ نبغى أسأل الشيخ.
أي تفضل السؤال معك الشيخ معك.
نبغى أسأل زوجي يبغى يشتري بيت عن أخذ دين.
أيوة. من أي من بنك؟
من ديان، فطلب عليه فائدة كثيرة.
أيوة. طيب
طيب،
فهل يجوز لي أن أسكن في هذا البيت أو حرام؟
لكن يا أختي طريقة الدين ما هي؟ كيف؟ اسمعيني من الهاتف يا أختي.
طلب عليه 200,000 بيم. نعم.
اسمعي من الهاتف الله يخليك.
نعم.
أنا ليتك تخفضين على التلفاز وتسمعي منا من السماعة لو
تكرمت. إيه خلاص قصرت علي أنا بسمعكم من السماعة.
طيب. أيوة. الشيخ يسألك سؤال.
أنا أقولك ما هي الطريقة كيف يعني أخذ منه هذا الدين؟
هو راح للديان أعطاه 200,000 ريال سعودي.
طيب.
فقال له ترجع 300,000.
شلون يعني بفلوس بفلوس يعني هكذا؟
أي فلوس بفلوس.
هذا وين يعني. وين في أي بلد؟
في السعودية.
آه ماش معقول هذا سبحان الله.
إيه هو ديان يعطي الفلوس قال لي طلب علي 200 يرجع 300,000.
300,000 بعد سنة يعني ولا متى؟
بعد 5 سنوات.
أتوقع بينهما شيء، يعني تلقى بينهم بيعة معينة يبيعها أو سلعة معينة بينهم ولا من نقل؟
لا بس فلوس ما في.
هذا إذا كان كذا هذا ربا صريح أعوذ بالله لا يجوز، لكن طيب. حلو جيبك إن شاء الله وفصل فيه
إن شاء الله.
شكرا شكرا للجميع. عبد العزيز. أم عبد العزيز.
أيوة السلام عليكم.
تفضل يا معدزة. سلامة الله.
السلام
ورحمة
الله
وبركاته. شيخ عبد العزيز الله يحفظك والديك من النار ومن السماء.
آمين.
أنا أعاني من أني في الصلاة وخاصة في تكبيرة الإحرام، هل من نصيحة؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم من يتوضأ في الشراب اللي فيه شق بسيط يعني يمسح عليه؟ أبشر.
أبشر.
جائز ولا يعني أبشر. ولا يعيد الصلاة إذا كان قد سوى
إن شاء الله.
طيب بإذن الله.
أبشر وجيه.
بإذن الله.
حياك الله.
بقي أحد؟ طيب شكرا لجميع الأخوات والأخوان. القصة اللي ذكرتها
باختصار عشان ما نؤخر إن شاء الله الإجابة عن الأسئلة. كانت محاضرتي بعنوان سر العبودية، يتحدث عن أعمال القلوب حقيقة، وهي موجودة الحمد لله في الإنترنت لما يحب سماعها، ورابطها أيضا موجود في صفحتي في تويتر، ولعلها يعني تشرح الكثير مما يحتاجه الإخوة والأخوات عن هذا الموضوع المهم والخطير جدا.
نعم.
فأرجو إن شاء الله أن يسمعوها ليستفيدوا منها. سر العبودية. نعم.
نعم. ذكرنا يا شيخ تكلمنا عن الإخلاص.
ايه؟
هل هناك أعمال للقلوب؟
نعم حسنت. أعمال القلوب كثيرة.
نعم.
أهمها وأعظمها وهو الأساس الدين الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى. وعكسه كما نعلم الكفر والنفاق. ولذلك الكفار نسأل الله العافية كما ذكرت قبل قليل في الظاهر هم مسلمون ويصلون ويصومون ويتصدقون بل ويجاهدون لكنهم كفار في الدرك الأسفل من النار لأنهم فقدوا أعظم عمل قلبي وهو الإيمان وأساسه هو الصدق مع الله عز وجل فهم كذابون منافقون خادعون الله وهو خادعهم نسأل الله العافية فأيضا الصدق يكون بالجوارح باللسان ويكون بالقلوب وهذا كما قال أبو بكر المزني عن أبي بكر الصديق والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه يعني الصدق مع الله ولذلك لقب بالصديق رضي الله عنه والإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل ما يقوم به من بل حتى حركاته وسكناته كله يحتسبه عند الله عز وجل أيضا من أعمال القلوب النية استحضار النية الصالحة في كل عمل يقوم به وفي كل ترك يتركه بحيث تتحول حياته كلها إلى عبادة سبحان الله الله عز وجل يقول في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهذه صيغة حصر وقصر يعني ما خلقتم لأي شيء إلا لعبادتي فقط كيف هذا لو حسبنا الآن الشعائر التعبدية التي يمارسها المسلمون الصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم والصوم تتكرر 1 مرة في السنة والحج 1 مرة في العمر والزكاة وغيره أضف إليها النوافل التي تتكرر ما أكثر من ذلك
هذه عبادة الظاهرة
هذه كم ستأخذ من حياة الإنسان
تأخذ
ولا
ساعة.
عشر العشر
نعم.
من وقت الإنسان
صحيح
طيب هل كيف نجمع يعني بين هذا وبين قول الله ما خلقتكم إلا لعبادتي وقولها أيضا عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت فنحن أمرنا أن تكون حياتنا كلها وحركاتنا وسكناتنا بل وأنفاسنا ويقظتنا ونومنا كلها عبادة لله كيف تكون عبادة؟ هذا هو السؤال المهم إذا ليست العبادة محصورة بالشعائر التعبدية التي لا تستغرق من عمر الإنسان ووقته ولا ربع العشر بل ولا عشر العشر كما ذكرت كيف يحول الإنسان حياته وحركاته وسكناته ونومه ويقظته وأكله وشربه ولعبه وبيعه وشراءه ووظيفته يحولها إلى عبادة بشرطين يسيرين جدا وهما يسيران على من يسره الله عز وجل من يسرهم الله عليه سبحان الله الأول أن تكون جميع أعمال الإنسان في حدود المباح أو المشروع لا يمكن الإنسان يتقرب إلى الله بحرام لا يمكن أن تكذب وتقرب به إلى الله أو تفعل الزنا تقرب الحرام وحرام وهذا استهتار حقيقة يعني بالله عز وجل أنك والله تتقرب إليه بما حرمه ونهانه إذا لابد أن تكون كل أعمالك إما في حدود المشروع الذي أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إجابة واستحباب أو على الأقل في حدود المباح الذي أباحه الله وأذن فيه بحيث لا تتعداه إلى حرام الشرط الثاني وهو الذي نتحدث عنه وهو من أعظم أعمال القلوب أن تستصحب النية الصالحة في كل عمل تقوم به ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
وفي بضع أحدكم صدقة تخيل يا أخي يعني مجامعة الرجل لزوجته الحديث صحيح مسلم
نعم.
قال يا رسول الله الصحابة تعجبوا رضي الله عنهم أياتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال رأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر فإذا كان الإنسان يا أخي يحتسب النية الصالحة في الزواج ثم في معاشرة أهله يريد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وإدخال السرور على نفسه وعلى أهله وتحصيل الولد الصالح الذي يعبد الله سبحانه وتعالى وينصر الدين ويجاهد في سبيله وينفع عباد الله فصارت يعني صار زواجه ومعاشرته لأهله ومداعبته لهم كلها عبادات يكتب له أجرها عند الله بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله والله إني لأحب أن يكون لي في كل شيء نية شوف التعبير في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي أنت تأكل يا أخي لضرورة وهذا أيضا فيه لذة وشهوة الإنسان يتلذ بها ويأكل ويشرب وهو من الضرورات التي لا يمكن يستغني عنها الإنسان وهو امتثال لأمر الله حينما قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم قال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فأنت تحتسب وأنت تجمع الماء ثم تشتري الطعام والتطهير، تحتسب كل هذا عند الله، ثم تأكل وتتلذذ به وتغذي بدنك، أنك تمتثل أمر الله عز وجل الذي أمرك بهذا، ولكي تقوي بدنك لتعبد الله سبحانه وتعالى. والمؤمن القوي خير أحب إلى الله من الضعيف، وهي القوة في الإيمان والقوة في البدن والقوة في العلم والقوة في الدعوة والعمل، وهكذا كل أنواع القوة الخيرة تدخل في الحديث.
ويدخل في هذا الأثر الوارد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب
قومتي. معاذ وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارس رضي الله عنهما، ومعاذ يعني مع أنه من أفقه الصحابة رضي الله عنهم كان مجتهدا في العبادة، فدخل مرة على على بيتي أخي أبو الدرداء، ليس معاذا هم الدرداء، دخل على أبي الدرداء وإذا أم الدرداء متبذلة في ثياب البذلة. استنكر هذا، لأنه يعني تزين المرأة لزوجها واهتمامها به هذا عبادة تجر عليها عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل، يعني أعظم نعمة سبحان الله بعد نعمة التقوى التي أعظم النعم، قال: خيرا له من امرأة صالحة. ما دلالات صلاحها؟ من امرأة صالحة، ليست أي امرأة، إن نظر إليها سرته. شوف سبحان اهتمامها بنفسها وتجملها لزوجها وحسن تبعلها له، وإن أمرها أطاعته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. رأها متبذلة قال: ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت: إن أخاك أبو الدرداء قد زهد في الدنيا وليس له أرب في النساء. فغضب سلمان رضي الله عنه، فلما سلم على أبي الدرداء وقدم إليه الطعام قال: كل فإني صائم. قال: والله لا آكل حتى تأكل. فألزمه بأن يفطر، كان في صيام نفل طبعا، فأفطر جبرا لطالب أخيه يعني حتى لا يعني يعصيه يعني وأيضا يكسر خاطره بعدم الأكل من الطعام. فلما كان في الليل أراد قال فرش الفراش لسلمان ثم قام يصلي، أراد أن يصلي، قال له سلمان رضي الله عنه: نم. قال: أريد أن أصلي. قال له: نم. فنام. فلما كان في مضى ثلث الليل أراد أن يقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم لما ذهب نصف الليل أراد أن يقوم كعادة سبحان قلبه معلق بالصلاة، قال له: نم. فنام. فلما بقي ثلث الليل الآخر قال له: قم الآن. فصلى.
الله أكبر.
ثم قال له سلمان رضي الله عنهما أجمل ما قال، ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام فرح بهذا وأقره عليه، قال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حق. شوف التوازن في حياة المسلم يا أخي. وشوف احتساب الأجر والنية الصالحة في كل عمل يعمله حتى في نومه وأكله وشربه. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، لا ينام كل الليل يصلي تخيل، وإن لزورك عليك حقا يعني زواره، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبح ذهب أبو الدرداء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل سلمان معه، قال: صدق سلمان.
الله أكبر.
شوف سبحان الله هذا التوازن، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان شديد العبادة رضي الله عنه، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم نهيا مؤكدا وحرم عليه أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، وأمره بأن ينام يصلي وينام ويصوم ويفطر. سبحان الله يا أخي، لما قال: إني أطيق أكثر، يريد أن يصوم الدهر كله، كل يوم يريد أن يصوم، قال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد. سبحان الله.
صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. معنا أخونا أبو أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير شيخ عبد العزيز.
يا مرحبا بأبي أحمد، مساك الله بالنور والعافية.
كيف حالك طال عمرك؟
الله يحفظك، تفضل.
عندي ثلاث أسئلة طال عمرك.
أي نعم.
السؤال الأول: حكم زكاة الجمعيات لعدة أشخاص.
إي أحسنت، طيب أبشر.
السؤال الثاني يا شيخ: بالنسبة لمقدار الزكاة السنوي للراتب، كيف أحدد شهر معين أو ما طريقتها يعني؟
طيب أبشر. طيب إن شاء الله.
السؤال الثالث طال عمرك اللي هو زكاة أموال الأيتام، هل فيها زكاة وطريقة ذلك؟
طيب أبشر إن شاء الله.
تمام،
يعطيكم العافية.
شكرا، شكرا لأبو أحمد. أبو محمد. أبو محمد.
نعم
تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بسأل عن العمرة عن الوالدة، إذا تكررت كذا مرة وهي متوفاة.
طيب أبشر.
السؤال الثاني يا شيخ، الصدقة عن الميت هل يكفي النية أم النية تلفظ الله أنها صدقة عن الإسلام؟
أي أبشر أبشر إن شاء الله.
تمام، شكرا لأبو محمد. نستأذنك فضيلة الشيخ بفاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود لبرنامجكم فتاوى المرأة، فانتظرونا.
هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.
هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل سألكم أبو فيصل في حكم من يوظف بعض الشباب ويعطيهم مبلغ من المال ويقتطع كذلك.
هذه ما يسمونها السعودة الوهمية مع الأسف الشديد، هذه طبعا ممنوعة نظاما وهي لا تجوز. وأرى أن الشركات التي تفعل هذا بحيث توظف رجالا أو نساء فقط لمجرد أخذ أسمائهم وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية ليقولوا وزارة العمل نحن عندنا كذا من السعوديين، والحقيقة أنه ليس عندهم أحد، أو عندهم ربما ربع أو نصف هذا العدد الذي وظفوه توظيفا وهميا، هذا لا يجوز. وتحايل الحقيقة على قرار ولي الأمر الذي أراد به المصلحة، أراد هؤلاء السعوديين أن يتوظفوا ويستفيدوا من هذه الوظائف وأن يتدربوا من خلالها وأن يقضى على نسب البطالة التي بدأت تتفاقم، لكنهم في الواقع حقيقة تحايلوا عليه بهذه الطريقة، فهم آثمون ويعني مخادعون مع الأسف لوزارة العمل التي تتابعهم في هذا المجال. لكن بالنسبة للشخص الذي فعلا توظف بهذا وربما كان عاطلا لا يوجد يعني ليس عنده عمل، سواء كان ذكرا أو أنثى، ووجد هذه الفرصة ليأخذ يعني 2,000 أو 3,000 أو 4,000 وهو في بيته، وهو مستعد لو طلبت منه هذه الشركة والمؤسسة أن يعمل شيئا سواء في مقر الشركة أو غيره من فروعها أو في بيته، فهو مستعد ولكنهم لم يطلبوا منه وربما يكون محتاجا، أرى إن شاء الله أنه لا بأس عليه، مع أن الأمر فيه شبهة حقيقة لا بأس عليه. وربما يعني أيضا الدولة وفقها الله هي أرادت يعني نفع هؤلاء العاطلين من خلال ما يجرى لهم من رواتب، وإن لم يعني يتمكنوا من العمل الكامل ويحصل المقصود الذي أرادته الجهات المعنية في هذا المجال. فإن كان محتاجا وهو مستعد للعمل لو طلبوا منه ولو من بيته على أقل الأحوال، أو كان يعمل ولو يوما أو يومين في الأسبوع، وأنا لا حرج عليه إن شاء الله ولا إثم. حتى الشركة يعني إذا شغلته ولو بعض الوقت الحمد لله حصل المقصود من نفع هذا الموظف ومن التدريب الذي يحصل. أما الوسيط مع الأسف الشديد يعني كما سأل الأخ أبو فيصل، يعرف أن هذه الشركات بحاجة لإعداد من هؤلاء الموظفين، ويذهب إلى هذه الشركات يقول أنا مستعد أن آتي بأشخاص، ويأتي إلى قرابته جيرانه زملائه فيستغلهم. هذا استغلال البشع. بأي حق يا أخي أنت أيها الوسيط تأخذ 500 ريال شهريا على كل موظف؟ مقابل ماذا يا أخي؟ مقابل ماذا؟ ما يجوز لك. أنت لو أخذت مبلغ المقطوع عن 1,000 ريال أو 2,000 ريال أو 500 ريال في البداية إنك ذهبت للشركة وتعبت بذلت يعني جهدا لا بأس. أما أن تأخذ هذا المبلغ كأنك أنت الموظف، وربما أيضا هذا الموظف الذي وظف الآن عن بعده ولا يدري عن هذه الشركة شيئا ولا يعرفها ولم يعني يحضرها حتى إليها ربما مرة واحدة في عمره، يظن أن فعلا الراتب الذي أعطوه هو 1,000 ريال ولا يدري أنك أخذت نصف راتبه.
شيء من
هذا تحايل ولا يجوز واستغلال بشع. وأنا أتوقع حتى الشركات لا ترضى بهذا، لأنها تصرف 1,500 ريال وهو يذهب إلى هذا الإنسان يطلب منه 500 يعطيه إياه كل شهر، وربما يهدد ولو لم يعطيه إياه أن يفصله من عمله. هذا لا يجوز يا أخي، ويجب على الشركات أن تنتبه لهذا. ثم أيضا من جهة أخرى يا أخي، إذا كان الإنسان فعلا محتاجا لمثل هذه الوظيفة وعنده استعداد أن يعمل لو طلبت منه الشركة على الأقل ولو من بيته، خاصة بالنسبة للمرأة والفتاة، لا تستغل أنكم هذه الشركات أو الوسطاء، يعني 1000 ريال قليلة أو حتى 1500 أو 2000 ريال، يعني لا أقل من 2000، بحيث يستفيدون من هذا الاسم وتسجيله في التنميات الاجتماعية، والشركة مستفيدة كثيرا منهم. فيعني إذا كنت محتاجا لهذا تطلب حقك وافيا، وتقول لهم أنا مستعد إذا أردتم أن أعمل شيئا من البيت أو أحضر بعض الأيام، أنا ما عندي مانع في هذا، بحيث تبري ذمتك.
أموينة من الجزائر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، ما رأيك في السبب في الجزء بين الأسرة من أجل الأطفال؟
طيب الإخوان إذا اتصلت مرة أخرى ليت تأخذونه من الكنترول السؤال وتوصلون لي. أم عبد العزيز. أم عبد العزيز.
أيوة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ عبد العزيز الله يحفظك، في سؤال في تسألك ضروري. بعض البلايد عندي فيها صورة الفراشات كذا، أو يعني زي كذا، ما في يعني مرة يعني ذاك الحيوانات الباردة،
فراشة
بسيطة ما
بيجوز
الصلاة فيها.
طيب
الله
يجزاك خير. شكرا لأم عبد العزيز. أبو زياد كذلك سألك فضيلة الشيخ، كان لديه مبلغ من المال واشترى به أرض، يذكر أنه لحبس هذا المال، هل على هذا
أبو زياد؟
نعم.
يعني هذا حسب نية الإنسان. إذا كان فعلا جاءه هذا المبلغ ويخشى أن لو وضعه عنده أن يسرق أو يحترق
أو ينفق
أو ربما تقل قيمته يعني مع الأيام، فيريد أن يضعه في أرض لا ليتاجر بها لكن ليحفظ ماله، فهذا على الراجح لا تجب فيه الزكاة. وقد كتب لي في كتاب الحمد عن أثر النية في زكاة العقارات، وهو إن شاء الله سيطبع قريبا، وقد فصلت القول فيه وذكرت الخلاف في المسألة. أما إن كان قال ما دام عندي هذا المبلغ وأستطيع أن أشتري به أرضا، إذا أبحث عن أرض مناسبة وأشتريها، ثم هي تزيد مع الأيام، بدلا تكون قيمته مثلا الآن 100,000 ريال التي قيمة اشتريتها، بعد سنة ربما تكون 110,000 أو 20,000، فهذا لا شك أنه أراد التجارة، أراد المتاجرة بهذا العقار.
الفرق
كبير بينهما، وهذا الذي أردت أن يعني يكون واضحا عند الإخوة المشاهدين. الأولى هو إراد أن يحفظ المال حتى لا يضيع، يخشى عليه السرقة، الاحتراق مثلا، الضياع، يخشى أنه إذا كان بين يديه فعلا يفقه شيئا فشيئا فينهب، أراد أن يحفظه ويكون قنية عنده، ثم يبيع هذه الأرض، قد يربح فيها ولا يربح لا يهمه كثيرا، المهم أنه حفظ رأس ماله. الثاني لا، هو قصد التجارة بهذا، قصد المتاجرة،
شيء من عروض التجارة.
طبعا أصبح عروض تجارة، لا شك أصبح عروض تجارة، يعني توفر فيه الشرط الأول وهو سبب الملك الذي هو البيع، وهذا بالإجماع يعتبر يعني تحقق فيه الشرط الأول من وجوب الزكاة في العقارات، ثم تحقق الشرط الثاني وهو نية المتاجرة، واشتراها فعلا ليتاجر بها لأنه يعني يغلب على ظنه أن ثمنها يزيد مع الأيام، فيقول بدلا أن يكون المال في حسابي أو في عندي في البيت أضعه في عقار وأربح فيه كل سنة مثلا 5%، 10%، 20%، وهذا طبعا عمل أصحاب العقارات كلهم فعلا، هذا مرادهم، يدورون المال في العقار ويقلبونه ليزداد مع الأيام، فهذا عروض تجارة ولا شك. بل العقارات يعني من أكبر أموال الزكاة اليوم، حنا تقدر بمئات المليارات كما تعلم، فهذا لا شك أنه عروض تجارة وتجب فيه الزكاة. والحقيقة أن الفرق أو الحقيقة أن الفرق بينهما دقيق، وحسب النية، وهذه أمانة بينك وبين الله عز وجل. بعض الناس حتى نفتيه بأنه لا زكاة عليه يقول لا أنا ما نويت المتاجرة ولا يعني حسبت لها حسابا ولا قصدتها، همي فقط أن أحفظ المال، والله عز وجل يعلم من قلبه أنه أراد المتاجرة به ويقصد الربح،
ليس مجرد
عمل قلبي.
أنت بينك وبين الله لا قلبي. يعني يمكن يعفيك والله فتوى من الفوزان ولا من غيره، هذا بينك وبين الله. المدار على نيتك، إذا كنت صادقا فعلا نويت بهذا حفظ مالك لأنك تخشى عليه الضياع أو السرقة، أو تخشى عليه أن يعني يذهب مع كثرة الإنفاق لأنه بين يديكم وسهل يعني الأخذ منه، فعلا جعلته لحفظ مالك، هنا لا زكاة عليك.
نعم.
أما إن كنت يعني يهمك أن هذا العقار يزيد ثمنه مع الأيام، فأنت إذا قصدت المتاجرة به فيكون عروض تجارة، ويجب أن يقوم كل سنة عند تمام الحول ويزكى بحسب قيمته وليس بحسب أصل قيمة الشراء. قد يكون وقت الشراء بمئة ألف ولما تم الحول صار يساوي 120 ألف، فتزكي 120 ألف.
هناك سؤال وقد يطول فيه المقام، لكن لو نعطي إشارة مختصرة، قضية الضابط في الجمع بين المغرب والعشاء.
طبعا الجمع حفظك الله ليس مثل القصر، القصر خاص في السفر، لا يجوز لأحد أن يقصر إلا المسافر فقط، حتى المريض يا أخي والخائف وغيرهم لا يجوز لهم أن يقصروا، ولا يجوز القصر في وقت المطر ولا غيره، ولو قصر فصلاته غير صحيحة. فالقصر من خصائص السفر، أما الجمع فليس خاصا بالسفر. نعم السفر أحد أسبابه، ولكن الجمع يكون في كل حال يشق على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها، فهنا يجوز له الجمع. ولهذا جاءت السنة بالجمع في السفر خاصة إذا جد به السير، وحتى لو كان في مكان حتى يدخل وقت الصلاة الثانية لو جمع يجوز، لكن السنة لا يجمع، يصلي كل الصلاة في وقتها، وإن جمع فجائز. وأما إذا جد به السير فالسنة هي الجمع. والجمع أيضا في حال المطر الشديد، والجمع في حال الخوف، والجمع لمن به حدث دائم مثل من كانت مستحاضة أو به سلس بول أو استطلاق ريح أو ما أشبه ذلك، الجمع في حال المرض المريض، كل هؤلاء، حتى أيضا الكبير السن الذي يشق عليه يصلي كل صلاة في وقتها، الذي يدخل مثلا في قاعة اختبار ويستمر الاختبار لثلاث أو أربع ساعات ويخشى أنه لو لم يصلي مثلا صلاة العصر أن ينتهي وقتها ويدخل المغرب فيجمع الحمد لله مع الظهر أو العكس، فالأمر في ساعة، أو حتى صلاة المغرب مع العشاء. فإذا وجد سبب يشق على المسلم أن يصلي كل صلاة في وقتها جاز له الجمع، وهذا لذلك أسبابه لا تنحصر، كثيرة جدا. الجمع يكون طبعا بين الظهرين وبين العشاء، بين العصر والظهر وبين المغرب والعشاء، أما الفجر كما نعلم فلا تجمع لا مع العشاء ولا مع الظهر.
سؤال الثالث، قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكاهنا فصدقوا بما يقول فقد كفر، وفي الحديث الآخر لم تقبل منه صلاة 40 يوما، لماذا يذكر لماذا 40 يوما؟
صحيح، الذهاب للسحرة والكهان والعرافين هذا من كبائر الذنوب، بل من الموبقات نسأل الله العافية. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني أتاه فقط لحب الاستطلاع وهو يعلم أنه كاذب لا يصدقه، هذا نسأل الله العافية وقع في الكبيرة، لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن ذهب إليه وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ووصف العمل بالكفر والعياذ بالله يدل على أنه من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، نعوذ بالله من هذه الحال. إذا هذا أشنع من سابقه، الأول فقط ذهب إليه للتعرف عليه، وهذا أحيانا يبتلى بالإنسان في بعض البلدان، وأنا رأيت بنفسي تجد من يقرأ الكف ومن يقرأ الفنجان تجدهم في الشوارع والأماكن العامة وفي الأسواق، وبعض الناس يعني مع الأسف لجهلهم يظن أنه أمر عادي، يقول ماذا يظن دعني أسأله يعني عن يعني حياتي وعن زوجتي وعن أولادي، أعوذ بالله يا أخي، هذا لا يجوز، ولا أن تقف عنده وتنظر ماذا يقول أو يفعل، فلا يجوز لك. وكما سمعت الوعيد أن من أتاه، من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه نعوذ بالله فقد كفر بما أنزل على محمد. سؤال طبعا الأخ بزيادة وفقه الله يقول لماذا 40 يوما، يعني ماذا تريد يقول 50 يوما أو 70 يوما أو 30 يوما؟ يعني هذا غيب عند الله عز وجل، وهذا أيضا جاء في الخمر أن من شربها لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فالعلم عند الله لما يعني لماذا كانت 40 ولم تكن أكثر من ذلك أو أنقص منه، لكن لا شك أن عدم قبول صلاة واحدة أمر عظيم يا أخي وحرمان شديد، فكيف بأربعين يوما نعوذ بالله؟
أليس هذا من التسليم يا شيخ والتسليم عمى قلبي؟
لا شك، يعني هذا من الأشياء التي لا تدرك بالعقول.
نعم
نعم، فيؤمن بها الإنسان، ولكنه أخبر فعلا بأنها لا تقبل أربعين يوما.
نعم،
يعني بشعة وشنيعة، عقوبة يعني شديدة جدا. نعم،
أحد الأخوات ذكرت أن زوجها اشترى بيت من شخص آخر بالدين بفائدة كبيرة، هل تجوز يجوز لها أن تسكن مثل هذا البيت؟
يعني إن كانت الأخت، أنا أخشى أن الأخت لا يعني لم تكن دقيقة، لم تفهم ما يعني حصل مع زوجها وهذا الدائن. فإن كان كما ذكرت أنه فعلا أعطاه 200,000 ريال على أن يردها بعد 5 سنوات 300,000 ريال، فهذا ربا الجاهلية الصريح نعوذ بالله، بل جمع بين نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. الفضل يعني الزيادة، أعطاه 200 على أن يردها 300، هذا زيادة، هذا ربا الفضل. وربا النسيئة نسأل الله العافية التأخير 5 سنوات، فجمع يعني نسأل الله العافية بين الربا بحذافيره.
أعوذ بالله،
ونحن نعرف ما جاء في الوعيد على آكل الربا وموكله نسأل الله العافية، يعني زوجها الآن هو أوكل الربا لغيره وهذا الدائن أكله نعوذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، والله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعوذ بالله، من يطيق أن يحارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ بل عليه الصلاة والسلام يقول درهم من ربا، تخيل درهم يعني حوالي ريال واحد، درهم من ربا أعظم عند الله من 36 زنية. على شناعة الزنا تخيل يا شيخ عبد الله، درهم واحد من الربا يأكل إنسان من الربا أو يوكله أشنع وأعظم شؤما وأسوأ عاقبة من 36 زنية. وفي رواية درهم يأكله الرجل من الربا أعظم من أن ينكح الرجل أمه، أشد من أن يزني الرجل بأمه نعوذ بالله. فالربا أمر شنيع يا أخي وبشع، وما أعلن الله الحرب يعني في شيء كما أعلنه على آكل الربا نعوذ بالله من هذه الحال، وكما أعلنه أيضا على من يحارب أولياءه. فالأمر يعني شديد وعقوبته قاسية في الدنيا أو في الآخرة. لكن إن كان الذي حصل مع زوجها وهذا الدائن هو المعتاد عند هؤلاء الدائنين، وكذلك في المؤسسات المالية من بنوك وغيرها وشركات تقسيط، أنهم لا يعطونك ربا، لا، أنت تحتاج مبلغا قدره 200,000 ريال ويعني سجلك الائتماني يسمح بهذا، وكذلك راتبك ودخلك، فيأتي هذا البنك أو هذا الشخص ويبيع عليك سيارة مثلا أو يبيع عليك أسهما قيمتها وقت البيع 100,000 ريال، وهو يبيعها لك بالتقسيط، لا تسدد قيمتها إلا بعد سنة أو 5 سنوات أو 10 سنوات، ومعلوم أن السلعة أي سلعة ستكون قيمتها مقسطة أكثر من قيمتها حالة.
صحيح،
هذا شيء منطقي وعقلي، فهذا لا بأس به ولا يعد ربا. وإن كان يعني حينما باعها عليك بدلا أن تكون قيمتها الآن 200,000 ريال أصبحت بعد 5 سنوات مؤجلة ل5 سنين 300,000 ريال، هذا شيء طبيعي وعادي، يعني أنه لا، الإنسان إذا لم يأخذ ربحا على هذه السلعة مقابل صبره 5 سنوات لن يبيعها عليك بالأجل، يقول تدفع المبلغ الآن وإلا لن أبيع عليك وأنت ما عندك مبلغ. فهذا مخرج لله الحمد، وهو ما يسمى بالتورق، يشتري الإنسان سلعة ربما لا يرغبها لا يريدها ولا يحتاجها، لكنه يريد أن يستفيد من ثمنها، وبعد أن يتملكها تملكا صحيحا يذهب ويبيعها في السوق بثمن حال فيستفيد من قيمتها الآن ويسدد الأقساط للدائن. فهذا لا بأس به بشرط أن يكون الأجل معلوما والثمن معلوما، وأن يبيعها على غير من اشتراها منه، ألا يبيعها على ما اشتراها منه. إذا توفرت هذه الشروط فهذا يسمى التورق وهو جائز عند جماهير العلماء.
بقي لنا شيخ دقيقتين على انتهاء البرنامج وأمامنا تقريبا 3 متصلين. أم عبد العزيز ذكرت أنها تعاني من النية في الصلاة وبالذات في
يا أم عبد العزيز النية كما ذكرت عبادة عظيمة، بل لا تصح أي عبادة من عبادات الجوارح وغيرها إلا بنية، لا تصح أي عبادة إلا بنية. لكن ولله الحمد مع عظم شأنها وأهميتها وكونها شرطا لصحة جميع العبادات، إلا أنها أسهل العبادات وأيسرها على الإطلاق، لأنها عمل قلبي والنية محلها القلب. ومن رحمة الله عز وجل أن النية تتبع العلم. خذي هذه القاعدة يا أم عبد العزيز حتى لا يتلاعب بك الشيطان ويوسوس لك. وبعض الناس تجد من شدة الوساوس نسأل الله العافية وقعوا في البدعة فيتلفظ بالنية، يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات إماما أو مأموما. يا أخي من أين جئتم بهذا؟ هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذه بدعة لا تجوز،
حتى ولو كان كسؤال أبو محمد الصدق على الميت
أي نفس الشيء. والصدق على الميت كل العبادات كل العبادات لا يجوز التلفظ بالنية. جميع العبادات حتى في الحج وحتى في الذبح على الصحيح خلافا لبعض العلماء. فالنية محلها القلب وهي عمل قلبي، وهي بفضل الله أسهل العبادات. لماذا؟ لأنها تتبع العلم. فإذا علمت أنك ستصلي فقد نويت، إذا علمت أنك ستتوضأ فقد نويت. الآن يا شيخ عبد الله لو قلت لك اكتب بهذا القلم، اكتب شوف الطلب بسم الله الرحمن الرحيم، لكن إياك أن تنوي الكتابة. أنا طلبت منك أن تكتب ثم قلت لك لا تنوي الكتابة، هل يمكن تنزع هذه النية من قلبك؟
هو يتناقض،
مستحيل يا رجل. ما دمت علمت الآن أنك ستكتب فقد نويت الكتابة.
صحيح.
متى يمكن أن يعمل الإنسان يعني شيئا بلا نية؟ طبعا في أمور الدنيا وأمور العبادات والآخرة. في حالة واحدة فقط، في حال ذهاب عقله، إما بجنون أو إغماء أو نسيان أو نوم. أما ما دام عقله حاضرا فيستحيل واستحالة تامة أن يفعل شيئا من دون نية. ولذلك فالنية تتبع العلم. ويقول بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بغير نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. مستحيل يا أخي. فما دمت يا أختي ذهبت لتتوضأي خلاص نويت الوضوء، قمت الآن وفرست السجادة واستقبلت القبلة قطعا نويت الصلاة. مستحيل أن تصلي من دون نية. ممكن لو كنت نائمة وقمت وما زال النوم يغطي عليك وتفاجأت لما سجدت وضربت جبهتك على الأرض صحوتي، صح نقول فعلا ما نويت لأن العقل كان ذاهبا بالنوم. لو كان الإنسان مجنونا ويتصرف بهذه التصرفات لكنه لا يدعي عقل، نعم ممكن، لكن ما دام عقله معه غير ناسي وغير مجنون وغير نائم لا يمكن، يستحيل أن نفعل شيء من دون نية.
نعم أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ونعتذر للإخوة والأخوات على باقي الأسئلة، لكن إن شاء الله نعدهم في الأسبوع القادم باستكمال أسئلتهم وأجوبة الأسئلة. شكر الله لك شيخ عبد العزيز،
بارك الله فيك.
أوف الشكر لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن فوزان الفوزان، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. حتى الملتقى الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.